السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى طلاب وطالبات البرامج العلمية الإلكترونية، وخاصة من قطع منهم شوطا وسنوات في هذه البرامج، وإلى من يتابع السلاسل والمواد والتعليق على الأحداث. وجه هذه الرسالة وفيها مجموعة من التوصيات متعلقة بهذه المرحلة التي نعيشها الآن. لا أقصد بالمرحلة آخر 20 سنة، آخر 30 سنة، لا أقصد المرحلة هذه الأشهر التي نعيشها الآن وما يتوقع من أحداث قادمة، ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن بعض البوادر التي قدرها الله سبحانه وتعالى والتي قد يفهم منها على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل بعض ملامح المرحلة القادمة، وهذه مجموعة من الوصايا المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة. حقيقة أيها الكرام، من يتعامل تعاملا عاديا تقليديا مع هذه المرحلة فهو مخطئ، خاصة ممن له ارتباط خاص بكتاب الله استهداء وتدبرا وعملا، وممن له ارتباط خاص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنوارها، وممن له ارتباط خاص بمنهاج النبوة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وممن له ارتباط خاص بهدي الأنبياء الإصلاحي ومنهجهم، من له عناية بقلبه وهم لأمته. من يتعامل مع هذه المرحلة تعاملا عاديا، يعني إن هو يفكر في حياته بتسلسلها الطبيعي ثم ينظر إلى شأن الإسلام والمسلمين فيهتم به بدون أن تكون قضية الهم لهذا الواقع ولهذه الأمة هو الأساس، فهو مخطئ وواهم. حقيقة المرحلة مرحلة استثنائية. نعم، نحن دائما نقول مرحلة استثنائية، وأقصد بها يعني ما تعيشه الأمة خلال يعني خلنا نقول العقد الأخير من في 10 سنوات الأخيرة أو بضع 10 سنوات الأخيرة. نعم، هي مرحلة استثنائية في تاريخ الأمة لا شك، لكن هنا بدأت الأمور تتجه إلى مزيد من الاستثنائية، تتجه الأمور إلى مزيد من الغليان، إلى مزيد من الأحوال الملتهبة. أصلا يكفي ما حدث إلى الآن، يكفي ما يحدث إلى الآن في غزة، وما بدأ أيضا في سوريا من أحداث وأحوال، خاصة من جهة عدوان الكيان المحتل، وهو أمر متوقع بطبيعة الحال ليس مفاجئا. لكن أقول يا جماعة الخير، هنا تبدأ دائرة الضوء تتكثف على الصادقين من أبناء الأمة، على الحملة المخلصين لله سبحانه وتعالى في عملهم والراجين لهذه الأمة الخير، الباذلين في سبيل الله، العاملين المخلصين الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا. هنا يبدأ الضوء يتكثف عليهم، لأنه يا جماعة الخير الأمة أحوالها في اضطراب شديد، والاختلافات والشبكات التواصل أحوالها مزرية من ناحية مقدار التخطئة بين الناس الموجودة فيها وعامة الناس التي تتابع. كثير منهم يلتبس عليهم الصواب مع الخطأ، مع الحق والباطل، الخير مع الشر، هذا يخطئ هذا، هذا يبدع هذا، هذا يكفر هذا، هذا يتهم هذا، هذا يطعن في عرض هذا. الدنيا يعني مختبصة من جهة، ولما تنظر إلى أحوال الأمة تجد يعني تنظر إلى أحوال الأمة من جهة أخرى إلى غزة، تجد حالة غير مسبوقة من الحرق والقتل والتجويع لفئة من الأمة، لشعب من شعوب العالم الإسلامي، من أشرف الشعوب، من أشرف الناس أهل غزة. يعني تكثف في هذه المنطقة من الخير ومن أهل الخير ما يقل أن يتكثف مثله في العالم اليوم، ويبادون إبادة شديدة جدا. أشاهد أنه هذه الأحوال مع نظرة الأحوال العالمية، تصريحات المسؤولين الدوليين، ربط بين الأحداث، فهم التاريخ، فهم الواقع، فهم السنن، في الوقت الذي أيضا فيه، وهذا جرى خلال السنوات الماضية، استهداف المصلحين وتحييد المؤثرين من أهل العلم والدعوة والإصلاح عن الساحة، تحييدهم عن الساحة، هذا كله بمجموعه يجعل دائرة الضوء الآن تتكثف عليكم أنتم، تتكثف عليكم أنتم، بمعنى أنه ينتظر منكم ينتظر منكم فعلا قبس النور الذي يضيء الواقع، ينتظر الشعلة التي يحملها الإنسان حتى يضيء على الأقل لمن حوله هدايات معينة، إرشادات معينة، إصلاح معين، توجيه معين، يجعل القلوب مطمئنة ومتوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أوصي بمجموعة من الوصايا. أولا، هناك توقع وهناك بعض الدلائل تدل عليه أنه تكون هناك فتن قريبة قادمة، الله تعالى أعلم. يعني كما قلنا الإنسان ما يجزم بمثل هذه الأشياء، لكن هناك بعض الأمور، هناك بعض الرؤى، هناك بعض الأحوال، هناك بعض الإنسان يخشى من عاقبة الخذلان، عاقبة التضييق على غزة. هناك يعني هناك مجموعة من القرائن التي قد تدل على أحوال صعبة قادمة. هذه الأحوال الصعبة القادمة تتطلب أولاً، الأحوال الصعبة القادمة هذه قد تكون يعني قد يكون فيها شيء من العقوبة الإلهية، قد يكون فيها شيء من يعني، لأنه الذي حصل يا جماعة في غزة أمر مخيف جدا حقيقة بالنسبة لموقف الأمة. فأقول أنه أول وصية أوصي بها هو يا جماعة لنستدفع أو لندفع أو لنتقي غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول وصية أوصي بها يا جماعة هي قضية النجاة، النجاة الفردية. الآن الإنسان يسعى لينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهذا يا جماعة مرتبط بالسنن الإلهية، مرتبط بالتاريخ. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه مرارا أحوال المهلكين ثم أحوال الذين نجوا، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لذلك يا جماعة الخير اليوم الإنسان يبحث عن النجاة على الأقل لنفسه، وأنتم باعتبار اهتمامكم العلمي والمنهجي والإصلاحي والدعوي وإلى آخره، أنا أدعو الآن أدعوكم يعني بحرارة قلبية إلى تجديد التوبة وتجديد الاستغفار وتجديد الإنابة وتجديد الإقلاع عن الذنوب وتجديد يعني تجديد العبودية لله سبحانه وتعالى عبر الإقبال الحقيقي على الله سبحانه وتعالى والإقلاع الحقيقي عن الذنوب والمعاصي. يا كرام هذه المرحلة خطيرة جدا، هذه المرحلة خطيرة جدا، ونعوذ بالله أن نخذل بذنوبنا، ونعوذ بالله أن نعاقب أو أن نشمل بعقاب عام بأن نكون من الذين ظلموا أو من الذين يركنون إلى الذين ظلموا أو من الذين. فلذلك يا جماعة تجديد التوبة والاستغفار، الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذه الأدعية يا جماعة إلزموها، إلزموها. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية وهي مرتبطة أيضا استدفاع عذاب الله سبحانه وتعالى، اللي هي السعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السعي في الإصلاح، السعي أن يكون لك شيء يعني لعلنا نعذر به أمام الله سبحانه وتعالى. نعم كما قلت نحن محكومون بواقع، هذا الواقع فيه إكراهات اليوم، هذا الواقع فيه تقييدات، هذا الواقع فيه حرب شرسة، خاصة إذا كنت فعلا إذا كان قلبك فعلا على الأمة وتريد أن تقدم شيئا لهذه الأمة. لن يسمح لك أحد، لن يسمح لك أحد، الكل سيقف بوجهك. أنا أتكلم عن من بيده أن يقف بوجهك. ولذلك نحن نرى من يسجل مواقف حقيقية، من يسجل مواقف يعني واضحة، من يسجل مواقف، فما آله أن ينزع من بين أهله وأولاده ويلقى في السجون، هذا واضح في واقعنا اليوم. لكن نحن نقول ليسجل الإنسان موقفا في الإصلاح وموقفا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولو في دوائر صغيرة، ولو في دوائر محدودة، ولو في بيتك. اليوم خطأ كبير أن تعيش لنفسك وفي دائرة نفسك وفي هم نفسك، خطأ كبير جدا. لازم يكون لك دور، لازم يكون لك دور. هذا الدور المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس حين لا يقومون بدور هي ما هي؟ ينظر إلى مشكلة غزة كبيرة جدا، حرق وقتل وتدمير، وينظر إلى مشكلات العالم الإسلامي، ينظر إلى وإلى إلى آخره، يرى أن هذا الواقع لا يمكن أن أغير أنا فيه. فماذا يفعل؟ يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بينما المبدأ القرآني والمبدأ الشرعي هو ليس هكذا، هو المبدأ الشرعي أن تبذل ما عليك، أن تقدم ما عليك، ولو كان يسيرا ما تقدمه، ولو كان قليلا ما تقدمه، ولو كان تحت شعار أو عنوان معذرة إلى ربكم، ولو تحت هذا الشعار معذرة إلى ربكم. فلا تكن في هذا الموقف وفي مثل هذه المرحلة صامتا، لا تكن في مثل هذه المرحلة متماهيا مع حالة الفساد والإفساد. هذا الأمر الثاني، وهذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة هي إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى والتفاؤل العظيم يعني خلنا نقول عدم اليأس والإحباط، والظن بأنه خلاص إحنا نستحق العقوبة، نحن خذلنا غزة، العالم سيء، العالم يحترق، الفتن يعني ستشتعل، ستأكل الأخضر واليابس، أحسن إحنا نموت ولعله يجي غيرنا، كذا إلى آخره. هذه الشعارات السوداوية اتركوها على الجانب، هنا لا مكان لليأس، هنا لا مكان للإحباط، هنا لا مكان للاستسلام، هنا وهذه المرحلة ومثلكم أنتم دورهم اليوم هو إشعال نور الأمل أولا في أنفسهم وفي قلوبهم ثم في من حولهم. كيف تعمل إذا كنت يائسا؟ كيف تعمل إذا كنت يائسا؟ الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله هو وقود أساسي يحركك من داخلك. لو إن شاء الله أمامك 60,000 جبل، لو أمامك 60,000 عائق، لو أمامك من الحجب والحواجز والأعداء والشياطين، ما شاء الله ما في، المؤمن بإذن الله تعالى يتغلب على كل هذه العوائق. لا مجال للقعود، لليأس، للإحباط، للتذمر، جلد 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 فقط. وأحيانا أنت ما تكون، أحيانا أنت ما تكون مقصر، أحيانا أنت تكون فعلا عاجز. أنا أتكلم عن كثير من أبناء الأمة، لا أتكلم عن الأمة بمستواها العام والكلي، لكن هناك فعلا من هو عاجز، فعلا من الصوت مرفوع على رأسه. ثم يأتي هذا الإنسان اللي هو يحمل هم الإسلام ويخاف الله، يقول لك إحنا خلاص يعني الأعداء مسلطين عليه صوت، وهو يحمل صوت أيضا من داخل نفسه ويجلد نفسه بصوت آخر، فاجتمع عليه الصوتان، صوت الأعداء أو المنافقين أو محاربي الخير في هذه الأمة، وصوت آخر من داخل نفسه يحمله لأيضا يهلك نفسه ويهلك جسده ويهلك قلبه. فلا هو الذي تغلب على صوت الأعداء، ولا هو الذي وجد من نفسه إقبالا وانشراحا وقوة وعزة، بل أقعد نفسه بهذا الصوت. ولذلك يا جماعة الخير، لا مجال اليأس، ولتكن سمة لكم، أنت تعلمت منهج الأنبياء الإصلاحي، ارتبطت بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حملت هم الإسلام، ما في يأس. تقول لي حالي، لو تنظر في حالي إيش كذا، لو تشوف الواقع تقول لي والله أنا كبرتني ذنوبي، أقول لك تمام، هنا أنت ملام، هنا الآن تستيقظ، الآن ترجع إلى الله، ما في الآن، الآن مرحلة أن تسعى لبذل شيء تنجو به من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن تقول لي والله أنا حاولت واجتهدت وبذلت، ولكني مقيد، ولكني مقيد. هنا نقول لينتظر المقيدون لهذه الأمة عذاب الله سبحانه وتعالى، لكن أنت لا تجمع على نفسك صوتا آخر تقتل به نفسك وتقعد به همتك. استعن بالله وكن مقبلا، قويا، عزيزا، كريما، ثابتا، صابرا، تتغلب بإذن الله على هذا التعب. ومن هنا أقول يا جماعة الخير، مهما كان من توقعات للمرحلة القادمة إنها مليئة بفتن أو بحروب أو باضطرابات أو بمشكلات، مهما كان من توقعات أو تحليلات أو رؤى منذرة أو كذا إلى آخره، فإن كل هذا سيتجه في العاقبة بإذن الله إلى خير. وأنا لا أقول هذا من باب التفاؤل العادي، أنه يعني من باب التأمل العادي، أنه إن شاء الله بعد هذا الشر خير، وبعد أو حتى يعني الحقائق الكبرى العامة المطلقة المرتبطة بالسنن، لا، وإنما ارتبط أتكلم عن شيء خاص، عن شيء أقصد مرتبط بخصوصية هذه المرحلة. قطعا ويقينا بإذن الله تعالى كل ما سيأتي من اضطرابات أو إشكالات أو فتن سيؤول في النهاية إلى خير وعز للإسلام والمسلمين، لا شك عندي ولا ريب في هذه الحقيقة. ولذلك هذه الوصية الرابعة الآن، أنه يا جماعة الخير لنستقبل هذه المرحلة القادمة بالصبر والثبات وبذل الوسع. فإذا كانت هناك فتن أو كانت هناك يعني هذا الغليان الذي يجري في العالم، لو انفجر هذا الغليان أو أحدث مشكلة في 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 واقعنا أو في منطقتنا أو إلى آخره، لا تيأسوا، استقبلوا هذه المرحلة بالصبر وبأداء ما عليك من الواجب وأداء ما عليك من العمل، فإن العاقبة إلى خير، والله الذي لا إله إلا هو العاقبة إلى خير. ولذلك هنا يعني تحت هذه القضية العاقبة إلى خير، أخص أهل سوريا أيضا برسالة، وهي أن ما يجري من أحداث واضطرابات الآن، الاضطرابات الحاصلة الآن في جنوب دمشق، يعني في مناطق الدروز، وكذلك القصف من الكيان الإسرائيلي على سوريا وما وغير ذلك، وحتى لو حصلت أمور أخرى لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. حتى لو حصلت مشكلات كبيرة جدا، صدقوني هذا خير بإذن الله تعالى خير. ومن أهم الخير الذي فيه أنه يبقي على جذوة روح العزة والكرامة والإباء والجهاد في سبيل الله، يبقيها متقدة في النفوس. طبعا احنا ما نتمنى الشر ولا نتمنى الفتن، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان لسوريا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي هذه الروح، يعني نسأل الله أن تبقى هذه الروح بدون هذه الاضطرابات والفتن. هذا ما نتمناه ونسأل الله سبحانه وتعالى إياه. لكن أيضا لا نقرأ الشر في هذه الأحداث، وإنما نقرأ فيها الخير، ولو تضاعفت ولو حصل فيها آثار أكبر من الحالي بكثير. يا جماعة الخير، أنا بالنسبة لي اليقين الذي عندي أنه كل المرحلة القادمة مهما كان فيها من شر أو اضطرابات أو تقلبات أحوال فهي قطعا ويقينا إلى خير. ولذلك هذا مبكرا أقول هذا الكلام، لو حصلت أشياء مثل هذه لا تفقدوا إيمانكم، لا تفقدوا حسن ظنكم بالله، لا تفقدوا ثباتكم، لا تفقدوا صبركم، واثبتوا واستعينوا بالله وقدموا لمثل هذه المرحلة ليصبر. الوصية الخامسة، تحقيق مزيد من الارتباط والتآخي والقوة الإيمانية والولاء لهذه الأمة الإسلامية. من أخطر ما يمكن أن يكون، بل هو كان يعني حصل وتحقق في كثير من يعني في عشرات السنوات الماضية، أقيمت في الأمة ولاءات خطيرة جدا. هذه الولاءات فتتت الولاء الأعظم، الولاء للأمة الإسلامية على معيار الحب في الله والبغض في الله والولاء لله والأخوة الإيمانية. وطبعا هذا عبر عناوين كثيرة وكبيرة، شيء منها سياسي، شيء منها مرتبط بقضية قومي، شيء منها عرقي، شيء منها حزبي، حتى لو كان حزب إسلامي، يعني ما لم يكن مجرد وسيلة لتحقيق الخير وإنما صار فيها ولاء وبراء وكذا وإلى آخره. هذه الولاءات، وقد يعني بعضها اليوم ممكن يتشكل اليوم بشكل عالي وكبير، تحقيق حالة الأخوة والولاء الإيماني ورابطة الأمة الإسلامية، هذا أصلا أمر مفتقد كثيرا في العقود الماضية. فيجب علينا اليوم خاصة في ظل يعني احنا كنا نتكلم عن غليان العالم وأنه مرحلة قد يكون فيها القادمة قد يكون فيها فتن، هناك ستحتاج إلى هذه الولاءات بشكل أكبر. وإذا حصلت إذا هذا الغليان إذا أدى إلى انفجار معين، وهذا بالمناسبة توقعات كثير من المحللين السياسيين وكذا، فهنا ترى لا تصمد في ظل مثل هذه الحالات إلا خلنا نقول الصيغ التي فيها أو المجموعات أو الكتل من الناس التي بينها حالة من الانسجام. لذلك هنا تأتي أهمية الأسرة على المستوى الصغير، وتأتي أهمية القبيلة على المستوى الكبير، تأتي أهمية يعني خلنا نقول الصيغ الإيمانية الجامعة بين المؤمنين، الولاء بين المؤمنين. هذا كله مهم جدا ومفيد وعظيم، هو مبدأ شرعي في الأساس حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حرصا أوليا وأساسيا وكبيرا حين قدم إلى المدينة، وفي نفس الوقت هو مفتقد في الواقع أو محارب في الواقع. فلذلك هو من أولويات الإصلاح ومن أولويات ما تستقبل به أيضا الفتن أو تستقبل به المراحل القادمة. هذه يعني خلنا نقول مجموعة من الوصايا حقيقة لم يعني تنتهي، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الفتن. لا تتعامل مع هذه المرحلة تعاملا عاديا، لا تهمل أولادك إخوانك الصغار، اغرس فيهم ما يمكن الآن من معاني العزة والكرامة والإيمان وحمل هم الدين والإسلام والاستعداد لنصرة الإسلام والمسلمين. أبذل ما بوسعك الآن لإخوانك في غزة، وأنا أرى من وجهة نظري أنه لا عذر لنا في جوع أهل غزة، على الأقل في جوعهم لا عذر لنا. قد يعني يكون هناك حالة من العجز عند كثير من الناس في أمور أخرى في كذا، لكن حالة الجوع التي تجري لا يمكن أن يعني يسكت عنها حقيقة وعليها. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تسكت عن الإصلاح، لا تقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يمكنك أن تحقق إصلاحا عاليا واسعا فتسكت عن ما هو أقل من ذلك. والتوبة التوبة، الاستغفار الاستغفار، الرجوع الرجوع إلى الله، والصدقة الصدقة. سواء فيما يتعلق بالأمة وحاجتها أو الصدقة بشكل يعني خاص في الدوائر الخاصة لديك في من تعلم، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بشق تمرة تتصدق بها. فالله الله يعني لنجعل هذه المرحلة مرحلة صدقة واستدفاع لغضب الله ورجوع وتوبة وإخلاص وإقلاع عن الذنوب ودعاء دعاء دعاء كبير جدا لأنفسنا بالثبات ولمن يقوم بنصرة دين الله سبحانه وتعالى بالثبات والصبر وأن يربط على قلبه، وللمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة، وللظالمين بالهلاك، وللمحتلين والمجرمين بأن تكسر شوكتهم، وللبيت المقدس ولبيت المقدس بأن يطهر من رجس المحتلين الصهاينة المجرمين، وأن يكون لنا جميعا من تحريره أوفر الحظ والنصيب. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والمدد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا، نعوذ برضا الله من سخطه وبمعافاته من عقوبته، ونعوذ بك يا ربنا منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.